والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. المسألة 994، يقول سماحة السيد: يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقا بالانتباه. مر علينا أصل هذه المسألة، وهو أنه الشخص إذا أجنب في ليلة من شهر رمضان واستيقظ، هذه صارت نومة أولى ثم نام، تعتبر نومة ثانية. فلو استيقظ ثم نام كانت نومة ثالثة. مر التفصيل من سماحة السيد في أنه تارة ينوي هذا الشخص أن لا يقوم للاغتسال قبل طلوع الفجر، فهذا ممن قد تعمد إبطال صومه، فعليه القضاء والكفارة. القسم الآخر ما إذا كان مترددا، مر علينا هذا، وذكر سماحة السيد على أن هذا الأحوط وجوبا يكون كالمتعمد لإبقاء الجنابة إلى الصباح، يعني الأحوط وجوبا القضاء والكفارة، أحوط وجوبا. سماحة الشيخ الفياض عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دام ظله الشريف، هنا بالنسبة إلى غير الواثق، يعني يدخل المتردد، غير الواثق يفتي بالقضاء والكفارة بالنسبة إلى النومة الثانية فضلا عن الثالثة. والآن نأتي إلى الحكم التكليفي. هذا اللي مار كان أثر وضعي، حكم وضعي عن مسألة النوم الأولى والثانية والثالثة. الآن خلي نتكلم عن حكم النومة الثانية. طبعا النومة الأولى باعتبار الإنسان في النوم يعني غير مكلف، فالنوم الأولى لو فرضنا أنه هي نومة أولى، يعني شنو النوم الأولى؟ يعني طبعا هذا فيما لو احتلم في نومه وبقي إلى أن طلع الفجر، هنا بعد لا شيء عليه. حكم النوم الثانية والثالثة، الحكم التكليفي للحكم الوضعي ما هو؟ يقول سماحة السيد في المسألة 994: يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقا، لاحظ، بالانتباه، إذا كان واثق فهذا يجوز، حتى الثاني إذا كان واثقا بالانتباه. زين، إذا لم يكن واثقا، هنا سماحة السيد قال الأحوط وجوبا، يعني لم يفتي لكنه احتاط على نحو الوجوب، قال والأحوط لزوما تركه إذا لم يكن واثقا به، يعني النوم الأول والنوم الثاني. بس هذا وين؟ في غير ما لو احتلم في نومه الذي استمر به إلى طلوع الفجر، وإنما لا يعني جنابة طبيعية، جنابة طبيعية ثم نام، هذا النوم الأول ثم نام، هذا النوم الأول، كذلك النوم الثاني إذا لم يكن واثقان بالاستيقاظ والانتباه فالأحوط لزوما تركه، طبعا فضلا عن الثالث. فإن نام، زين الآن، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى. هذا الكلام متفرع على ماذا؟ على قول أخيرا إذا لم يكن واثقا. إذا لم يكن واثقا بالانتباه نام فاستيقظ والفجر قد طلع، هنا فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى. هذا الاحتياط أيضا احتياط وجوبي. بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة. الأحوط الأولى يعني احتياط استحبابي، خصوصا هذا الاحتياط الأولوي في النومة الثالثة. الشيخ الفياض لا في هيك مقام على ما أتخطر يفتي بالكفارة بعد. مسألة 995، إذا احتلم في نهار، مو في الليل، سجن للنهار، احتلم إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، إلى الغسل من هذا الاحتلام. زين، هل يجوز له الاستبراء بالبول أجلكم الله أو لا؟ هنا سمحت السيد يقول ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى، حتى لو كان يعلم ببقاء شيء من المني في المجرى أيضا يجوز له الاستبراء بالبول، ولكن هذا الاستدراك، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول، قبل أن يستبرئ راح غسل. طبعا يفترض يعني المستحسن أن الإنسان يستبرئ يلا يغتسل، لو هو عكس قبل أن يستبرئ راح يغتسل، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فهنا فالأحوط الأولى مع عدم الضرر، إذا ماكو ضرر تأخيره، تأخير أجلكم الله التبول إلى ما بعد الغروب. إذن هاي الحالة الأخيرة، هذا الاحتياط احتياط استحبابي، زين مو مهم، احتياط استحبابي، وهو شنو؟ في صورة ما إذا اغتسل قبل الاستبراء فالأحوط الأولى مع عدم الضرر ألا يتبول حتى يعني يأتي وقت الغروب. مسألة 696، يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول، أشرنا له الآن قبل قليل، احتلم فيه مو جنابه ونام، لا النوم الأول احتلم فيه، هذا يعد نوم أول. فإذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني. طبعا طبيعة المسألة تقتضي هذا الأمر، بينما لو كان مجنب ليلا يعني هو مستيقظ ومجنب فنام، هذه فنام، هاي النومة الأولى. إذا استيقظ ثم نام كانت النومة الثانية، بينما بالاحتلام هو أساسا نائم فهذا يعتبر له نوما أولا، يعني نوم لا بعد الاستيقاظ، بينما ذاك إذا جنابه في الليل ذاك النوم بعد الاستيقاظ، طبيعة المسألة تقتضي هذا الشيء. يعني مسألة 998، ذيك المسألة 97 يعني إلحاق النوم الرابع والخامس وكذا بالثالث. مسألة 998، الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب. شنو الجنب؟ شنو موضوعه؟ هو هذا اللي كنا نتكلم عنه، أنه المجنب في ليلة شهر رمضان انفصل، إذا كان واثق بالاستيقاظ غير واثق إلى آخره. زين، إذا كان المرأة عليها حدث من الحيض أو حدث من النفاس ولم تغتسل إلى أن طلع عليه الفجر، إحنا هم نفصل نومة أولى ونومة ثانية ونومة ثالثة لو لا؟ يقول سماحة السيد: الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب، لا ليست أحكامها كأحكام الجنب، فيصح الصوم، يعني حتى لو طلع عليه الفجر فيصح الصوم، لكن هذا الشيء مع عدم التواني في الغسل، يكون هي لابد هي غير متوانية في الغسل، غير متوانية في الغسل. زين، هذا حتى لو كان الحدث في النوم الثاني والثالث، بس بشرط شنو؟ أن لا تكون متوانية. أما إذا كانت ناوية أن لا تستيقظ ولا تغتسل، هذا بعد عمدي، وهذا خلاف، وهذا واضح يعني من تعمد البقاء على مبطل للصوم. قال: وأما معه ومع التواني، مو بس العمد، أصلا أكو ثواني بالاهتمام بالغسل من قبل الحائض أو النفساء، وقد انتهت يعني هذا الفرض من الحيض وانتهت من النفاس، أما معه يعني مع الثواني، فيحكم بالبطلان، يحكم بالبطلان حتى لو كان في النوم الأول أصلا متواني وما مهتمة بأن تغتسل تستيقظ تغتسل، لا بعد يبطل صومها. أكو بعد المفطر الثامن، هذا أن تركه إلى يوم غد إن شاء الله. نجي إلى موضوع الغيبة، وقد تقدم شطر من الحديث فيه حيث استعرضنا بعض الآيات والروايات بالأمس، وقلنا أن الآيات والروايات الشريفة بمثابة المادة الخام لعملية الاستدلال الفقهي. نحن نقرأها، الفقيه يقرأ يستحضر الأدلة، بعد ذلك يرى أيها صالح للإفتاء على ضوئه، أو دون الإفتاء الاحتياط أو الإعراض. تمر الروايات بسلسلة معقدة من عملية الفحص والبحث في السند والبحث الدلالي، ثم عليكم السلام ورحمة الله تأتي القواعد الأصولية والمسائل، يعني عملية الاستنباط مسألة معقدة طويلة تأخذ جهدا جهيدا من الفقيه ووقتا. من هنا مسألة الإفتاء اللي هي النتيجة النهائية لرأي الفقيه بعد الروايات قد لا تتطابق مع كل ما سمعته أو قرأته في الروايات، لأن قد تكون بعض الروايات غير صالحة سنديا أو دلاليا، كأن تكون قابلة في مجال الدلالة للتقييد أو التخصيص أو ما إلى ذلك. النقطة الأولى التي ينبغي أن نعرفها في الغيبة: ما هو حد الغيبة؟ ما هي الغيبة أساسا؟ هنا تعريف الغيبة لكل فقيه رأيه ونظره أيضا في تحديد الموضوع الذي ينصب عليه الحكم الشرعي، رأيه مستند إلى ما يستظهره من اللغة في تعريف هذا الموضوع والعرف والأخبار وفتاوى الفقهاء وما إلى ذلك. سماحة السيد السيستاني تعريفه للغيبة على هذا النحو قال: والغيبة وهي، لاحظوا وياي، أن يذكر المؤمن بعيب، أن يذكر المؤمن بعيب، أقرأ كله بعدين أرجع، في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس. فإذن أن يقول ماذا قال؟ أن يذكر المؤمن، فخرج منه خرج الكافر، واضح كافر كتابي أو غير كتابي، يعني غيبته ليست حراما. بعد من اللي يخرج؟ المسلمين، بقية المسلمين أيضا أخرج من سماحة السيد السيستاني، لأن قال أن يذكر المؤمن وغير الاثنى عشري ليس بمؤمن، فتجوز غيبته، بل حتى الشيعي غير الاثنى عشري كالزيدية وإسماعيلية وأمثالهم، هؤلاء أيضا باعتبار ليسوا مؤمنين وإن كانوا مسلمين، يعني ربما مسلمين، لكنهم لا تحرم غيبتهم، تجوز غيبتهم، بل أن غيبة المخالفين جميعا سواء كانوا مخالفين تماما أو مخالفين بمعنى ترك الولاية لكل الأئمة أو ترك يعني بعض ولاية بعض الأئمة، وغيبتهم مذهبيا، غيبتهم مذهبيا في مذهبهم وفي دينهم، هذا مما لا شك فيه من القضايا القطعية واليقينية، بل في غير القضايا المذهبية، مخالف في غير القضايا المذهبية غير ما يخص مذهبه، كأخلاق زيد من الناس اللي هو مخالف، نسبه، خلقه، فعله، قوله، دينه، دنياه إلى آخره. قال الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية في جواهر الكلام: لا يبعد إمكان القول بأن ذلك من ضروريات المذهب، يعني الجواز من الضروريات، لا يبعد، فضلا عن إمكانية تحصيل الإجماع على جواز ذلك في غير القضايا المذهبية. هذا بالنسبة إلى أن يذكر المؤمن. زين، هنا قال بعيب، فما لا يعد عيبا أن تذكر به ليس من الغيبة. أن يذكر بعيب، ما ليس بعيب ليس من الغيبة، واضح إن شاء الله. حتى لو كان يكره ذكر هذا الشيء، حتى لو كان يكره ذكره، يعني استغبته، لا مو غيب، مو عيب حتى تصير غيبة، مو غيبة، ليست غيبة هذه، لأني لم أذكره بعيب. نجي العيوب ومواطن العيوب. عيب طبعا أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته لا في حضوره، إذا في حضوره لم يكن غيبة، يصير إثم آخر، تعيب المؤمن أمامه، تعيب المؤمن أمامه، هذا قد يكون ذنب آخر. هسه احنا لسنا في تحديد الأشياء بدقة حتى نقول ذنب أو لا، قد يكون ذنب. ما يقوله البعض يعني من الكلمات البسيطة، أنا أقول هذا الشيء وأحكي قدامه وكأنه بعد قالت شبه صار مو غيبة، يعني غيبة هو بعد، حتى لو تقول قدام، يعني إذا قلت قدامه وقلتها بعدين وراه صار مو غيبة، يعني غيبة. شوف أخواني، ضروري هو شنو معنى التقليد؟ اسمي مقلد بس ما أدري. ليش ما تدري؟ صعبة يعني؟ إيه هو كتاب من واحد اللي تخلص المدرسة الابتدائية، المرحلة الابتدائية، قاري له كم كتاب؟ ها؟ عشرات الكتب. يلا يصير خريج ابتدائي. إذا اللي تخلص المتوسطة هم لازم يخلص عشرات الكتب. خلص الإعدادية هم عشرات الكتب. إذا لمن من الابتدائية للإعدادية معناها مخلص مئات الكتب، يلا يسمى خريج إعدادية. مولانا العزيز هسه واحد حتى يسمى مقلد يقرأ كتاب واحد، مو عشرات الكتب، كتاب واحد. اللي ما فهمت مثلا هالمسألة أسأل، أقرأها مرة مرتين. مو هذا كتاب يعني إذا واحد يعني ما مطبق الرسالة العملية الصحيحة بالحقيقة يعني معناها فاشل في دينه، فاشل في دينه، راسب في الامتحان، صح لو لا؟ يعني سواء واحد يدرس مثلا بالسادس علمي عنده كتاب الحيوان، حياة الحيوان، يقول أنا أسأل وش أسمع، لو يروح يقرأ، روح يقرأ، يقرأ بس يقرأ لو يفتهمه، يفتهمه، مسؤوليتك أن تفهم. فإذا منو من عندنا أنا وياك ما قد يبتلى بالغيبة؟ مرات أصلا الغيبة في محلها، بعض الغيبة جائزة بل مستحبة، وبعض الأحيان الغيبة واجبة. زين احنا بكيفنا لو عندنا معايير وضوابط؟ معايير وضوابط شلون نعرف؟ بالتقليد. التقليد ترجع إلى الرسالة العملية. هذا البحث عن الغيبة عادة يذكر وين؟ في كتاب التقليد بحث العدالة، هناك يذكر لأن له علاقة بالعدالة، وغير الغيبة أيضا تذكر. إذن أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، في غيبته ما كان عنده حضور حقيقي أو حكمي، كما لو كان يسمع بالتليفون، صحيح هو مو حاضر حقيقة بس حاضر حكما يعني يسمع. إذن في غيبته بأي شيء مواطن العيب، سواء أكان لحظة، أهم نقطة إضافية، هذا الذي يذكر المؤمن بعيب في غيبته، شنو قصده بذكر العيب؟ سماحة السيد ماذا يقول؟ سواء، على السواء، كان قصد الانتقاص أم لم يكن قصد الانتقاص. مو أنه إذا لا والله أنا مو قصد الانتقاص معناه ما راح يصير غيبة، غيبة حتى لو لم تقصد الانتقاص في من المغتاب أيضا غيبة. أسألكم سؤال وجداني إخواني وسادة الحضور، أكو يوم من الأيام يمر إلا وقد يبتلى الإنسان بالغيبة لو لا؟ إذن ليش إحنا مأجلين البحث عن الغيبة وما مطلعين عليها وعن ضابطتها وتعريفها؟ ليش؟ هل هذا بيننا ما بين الله يعد من التدين والاجتهاد في دين الله أم من التهاون؟ إحنا قلنا سؤال وجداني يعني، والجواب خلي يصير داخلي. وهكذا مسائل أخرى. ومن هنا علاقتنا بالدين، هل هي علاقة حقيقية أو علاقة عاطفية وقشرية؟ هذا هم السؤال وجداني. على هذا المستوى اللي إحنا عليه، يحق على الله أجرنا وثوابنا والعفو عنا؟ يحق على الله؟ يحق على النبي وأهل البيت أن يشفعوا لنا ونحن بها؟ النبي وأهل البيت شنو هم، في عرض الله لو في طول الله؟ إذا ما أكو الله أكو أهل البيت، ما يصير هذا الكلام، تافه وغلط. ليش؟ شنو ما؟ هذا معنى أصلا ما فاهمين أهل البيت يعني، ولا قارين الزيارة. نعم قاريها لفظا، لكن حقيقة ومعنى معناها أصلا ما قارينها، لأن تصورون نصور أن أهل البيت شيء غير الله، فإذا مو الله يغفر لنا وهذا أهل البيت يشفعون ويسكتون الله، هذا معنى الحكي، وهذا كله جهل. الله تعالى العلة على الإطلاق. فإذا فرضنا أن شيئا يؤثر عليه نسميه أو تسميه شفاعة، إيش صار؟ صار معلول من هذه الجهة. وهذا خلاف كونه واجب الوجود وأنه العلة على الإطلاق، فلا يكون معلولا لسواه مطلقا. فالشفاعة مو تأثير يا سيد العزيز، مو تأثير على الله. إذن لازم نفهم شنو معنى علاقة أهل البيت بالله، مو علاقة تأثير أبدا. أهل البيت مظاهر صفات الله، فإذا رأيت الإمام ساخطا عليك هذا معناه أن الله تعالى هو الساخط، وإذا رأيت الإمام عليه السلام راضيا عنك فمعناه أن الله تعالى راض. بل رأينا بعض علمائنا الربانيين، مو أهل البيت وموجود حي يرزق من أساتذتنا، وأشهد الله على ما أقول، كنا نرى أولا لا يبتسم لأحد مجاملة قط، فإذا كان ينظر لأحد بسخط قطعا ذاك الشخص لازم يراجع نفسه قطعا. وأحيانا مظاهر السخط على هذا العالم كانت درجات، فمعناها الشخص المسيء بإساءة درجات. واضح أستاذنا آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت أدام الله ظله الشريف، بحيث حتى العلماء الأكابر كانوا يتقون نظرته، بل بعضهم كان يتقي الدخول في الشارع الذي يمر به الشيخ بهجت، يقول خاف يشوفني. كذلك إذا كان ينظر بعين الرضا عن شخص، الناس تقول هذا عند الشيء الشيخ بهجت شوية راضي عنه، إذا زاد بالرضا قال هذا عند الشيء أقوى، إذا ابتسامة يركضون وراء ذاك الشخص عندك شيء أنت. ومرات ابتسامة أقوى، ومرات توصل إلى درجة الإشراقة، ومرات إشراقة نورانية في بعض الأحيان، حتى الناس يشوف هاي الإشراقة النورانية في بعض الأحيان، حتى الناس بعض الناس يشوفون هاي الإشراقة النورانية، وهذه قضية وجدانية يعني عند بعض المؤمنين، وكثير من المؤمنين شافوها. بحيث لو تسأل أنت ربما قد ما يجاوبك، أو ربما يعني يتظاهر أو بأنه لا يدري، أنت خلي الأمور كما هي تجري، بس إذا شفته ابتسم أو سخط، قوة السخط مالته قوة الرضا، لازم تراجع نفسك يعني. وبعض الأحيان لا، الشخص يقول له جيد بارك الله به، يقولون في يوم من الأيام كان كثير الابتسامة لأحد طلبته، فسألوا الشيخ في الدرس قالوا فد واحد الظهر يعني بعد اللتاء والتي مثلا يروح، هي صعبة هم واحد يسأله يعني يهاب، فقيل له تكثر الابتسامة إلى فلان، قالوا اسألوه، ذهبوا إلى هذا الشخص أو هو أجاب، هو أجاب أن هذا الشخص كلما استيقظ من النوم كلما استيقظ ذهب إلى الوضوء يتوضأ ويرجع ينام، ما عنده شيء ثاني، على هاي يبتسم له لأنه مستديم دائما يداوم، كل ما يستيقظ يروح يتوضأ. طبعا من نام على وضوء نام على عبادة. فهذا في ناس دون أهل البيت، فكيف أهل البيت؟ من هنا أرجع، أهل البيت عليهم السلام هم مظاهر لصفات الله، مظاهر لرحمة الله، مظاهر لغضب الله، مظاهر لعفو الله، مظاهر لجمال الله، مظاهر لجلال الله، وهكذا بقية الصفات والأسماء. شنو معناتهم الاسم الأعظم؟ يعني مظهر الاسم الأعظم. طبعا الاسم الأعظم من يطلق ما يراد به الاسم واللفظ، يراد به المعنى، فهم مظهر المعنى، الاسم غير المسمى، ونحن ندعو الله بأسمائه يعني الألفاظ لو المعاني، المعاني القائمة بالذات الإلهية أو التي انتزعت من مقام الذات الإلهية، فندعو الله بالأسماء، مو ندعو الله بالأسماء يعني ألف لام راء حاء ميم نون اسم الله الرحمن، ما هذا المعنى؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني المعاني التي تنتزع في مقام المعرفة من الله تعالى، كما تنتزع من صفة معينة من شخص معين تقول عنه كريم أو شجاع أو كذا، نحن أيضا ننتزع هذه الصفات والأسماء في مقام التعرف معرفة الله جل وعلا. إذن أهل البيت في طول الله، في طول الله يعني في طول إرادة الله، هذا التعبير الدقيق، في طول إرادة الله، علاقتهم مع الله ليست بالعرض بل في الطول. فلا تقول هذا مو الله أهل البيت، هذا استغفر الله هذا تسويل شيطاني وفكر باطل. أهل البيت هم في زيارات وعاء إرادته، شفت شلون التعبير، هم وعاء، الوعاء بيشي، أهل البيت بيشي، شنو إرادة الله مو إرادتهم هم. والآية القرآنية ماذا تقول عن الأئمة؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني لا بأمر أنفسهم ولا بأمر شيء غير الله، كل ما عندهم هو إرادة الله تبارك وتعالى. أرجع لقضية الجواب عن سؤالي، فهذا الأمر علاقتنا مع الفقه والتقليد والتفقه، هل هي علاقة جادة؟ وأنا قلت هذا السؤال وجداني، والسؤال بس حتى إلي، يعني أنا ما أستثني نفسي، لا، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، واحد من عندكم، ما العلاقة قضية الشخوص؟ هل هذه العلاقة توصف بالجدية والاجتهاد أم توصف بالتواني والتهاون؟ أبسط شيء مسألة الغيبة، إنه أنا ما أعرف شنو تعريف الغيبة وضابط الغيبة ملاك الغيبة في الرسالة العملية، أبسط شيء. إذا تقول مشغولين معناها أن الدنيا شغلتك عن الآخرة، مو صح ولا لا؟ إيش قد عندنا أوقات فراغ أنا وياك؟ كلها شغل يعني؟ كلها شغل؟ الراحة من التعب ما يخالف مطلوبة، ما عدنا أوقات نحب بيها اللعب واللهو، ما عدنا حديث ومسامرة وسير وسير عليه فلان أطلعت، عدنا هذا الوقت لو ما عدنا؟ ولذلك الرواية عن إمامنا الصادق، وددت لو أني ضربت رؤوس أصحابي بالصياط لكي يتفقهوا في الدين. شكد مهمة، الإمام مو طبيعته أنه يعني يلزم الصوت، الإمام الصادق علاقتهم علاقة مع الناس توجيه وحياة وكذا، بس بالفقه يقول وددت، أتمنى أكثر من التمني، وددت لو أني ضربت رؤوس أصحابي بالصياط كي يتفقهوا في الدين. تفقهوا في دينكم ولا تكونوا أعرابا، وأيضا روايات من هذا القبيل. طبعا أنا معذرة ما أريد يعني المؤمنين أعزهم الله تعالى، الموالين اللي قاعد يحضرون المساجد وجايين كثير من أوقاتهم خصصيها لسماع الأحكام وسماع المواعظ وحضور جلسات القرآن وحضور صلوات الجماعة، قطعا هؤلاء أجل وأكبر وأعظم وأشرف عند الله ممن ترك هذا. زين أصلاً هم ليش حاضرين؟ هو أنت ليش جاء للمسجد؟ لو تعبد لو تتعلم، صح لو لا؟ لا الحمد لله إحنا على الطريق، يعني إحنا وياك إن شاء الله على الطريق، بس هذه القضايا تذكير لا بد منه. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، إنما أنت هي وظيفتك مذكر، وأنا وياك مولانا الأصل التذكر له الأصل الغفلة عندنا، ها؟ لا واقعا يعني وجدانا لا لا الواقع الخارجي العملي مالتنا، أنا وياك الأصل الغفلة له التذكر، غفل. فنحن بأمس ما يكون إذن للتذكر. طبعا الإنسان السعيد واقعا الذي له واعظ من نفسه، مو واعظ خارجي، شفناها ببداية التحصيل أنه نسمع مواعظ قوية من أساتذتنا. الموعظة سبحان الله بعضها قد تبقى 4-5 أيام مأثرة بيك، 6 أيام، بعضها ساعة، وهكذا. بعض المواعظ لا، سنوات. فالموعظة يعني مدتها الزمنية وبقاها تختلف باختلاف استعداد الشخص لقبول المواعظ. وإلا أكو ناس يعني أكثر من قال الله عنه سلام على نوح في العالمين، بس شلون كانوا يتعاملون؟ يستغشون ثيابهم ويجعلون أصابعهم في آذانهم، ما يريدون يسمعون مواعظ أبدا. شنو أكو تقصير في موعظة النبي نوح سلام الله عليه؟ لا مستحيل. بس استعداد الأشخاص والواعظ أيضا الأثر والوقت والزمان والتعب والعوامل عديدة وكثيرة لها دور في قضية القبول للموعظة، قسوة القلب، طول الأمد. والشخص أيضا أكو مؤثرات كثيرة وعديدة على قضية استقبال الموعظة وعدم استقبال الموعظة. أحد الولاة راح المدينة اللي يحكمها، قال هو يطعموهم بس كل الطعام اللي يطعموهم ياه كله حرام أريده، طاغية ظالم. طبعا هاي ما يرادها فد عجيبة غريبة، أصلا سياسة الطغاة هي هاي السياسة الطبيعية للطغاة والحاكمين اللي مو على دين الله، أن يشجعون الناس تأكل أكل حرام وتشرب شرب حرام. هو من تأكل حرام وتشرب شرب حرام ما أطوعهم له فينجح بالحكم مالته، يصير سهل حكم هؤلاء. فالأكل اللي بيشبهه، الأكل اللي بيحرام، الشرب اللي بيحرام، كل الذنوب البصرية السمعية اللسانية القلبية الجارحة اليد بالرجل كلها لها تأثير على استيعاب الإنسان للمواعظ وقبوله. عليكم السلام ورحمة الله. إخواني الصوم واقعا فرصة، عليكم السلام ورحمة الله، كأنها لا تعوض. الشياطين مغلولة طبعا إلا إذا كانت النفس، طبعا هذا فد مؤشر وميزان. الشيطان الخارجي مغلول، بس شيطان النفس الداخلي اللي هو جزء من النفس ماكو أخبار وروايات أنه مغلول. فما نراه من ظهور عيوب لنا ونزوع للشهوات المحرمة، والشهوات كثيرة، افترض شهوة الظهور، شهوة الجاه، شهوة الرئاسة، هاي شهوات، هذه يعني مو بس عبالك شهوة الطعام وشهوة إلى آخره. هذا ظهورها في شهر رمضان يحتاج إلى يعني هذا مؤشر لضرورة العلاج. إذا ما عالجناها يعني تبقى، إذا بقت مثل المرض تعوفه يروح لو يبقى، يبقى وش يصير؟ يصير مزمن، فراح يصير ذنوب مزمنة. إذا مزمنة وأحضرت الأنفس الشح، سبحان الله، مو بس أنفس، أنفس وهي شح أخيلة، يعني الذنوب والصفات تحضر مع الإنسان يوم القيامة، فوجدوا ما عملوا حاضرا. هذا إخواني شنو معناه؟ هذا كله تفريع على نظرية تجسم الأعمال. الأعمال يوم القيامة تتجسم، ينقلون عن أحد الأولياء والعرفاء من عباد الله الصالحين، أظن كان في أصفهان، ويأكدون أنه مراقبي سنين طويلة، مكروه واحد ما مسوي. شايف شلون؟ مكروه واحد ما مسوي، توفى توفى، جابوا مراسم الدفن وإلى آخره ودفن. أحد العرفاء شاهد أن هناك أجلكم الله كلبا أبيض دخل مع ذلك العارف إلى قبره، مو أسود ووحش وكذا، أبيض يعني، فأجلكم الله أشبه ما يكون بالكلب اللطيف، وإذا به هذه عمل هذا العبد الصالح. ونقل لي شخص شاهدها بنفسه حادثة، يقول أيام نقل القبور اللي بالمدينة القديمة بالنجف الأشرف، أكو قبور جدا قديمة، يقول كشفت القبور شاهدنا هيكل عظمي، تأملنا شفنا فد عقرب لاصق، تعجبنا هذا الهيكل العظمي يعني مال مئات السنين، تعجبنا هذا قد يعني مئات السنين باقي هذا الهيكل زين يعني صاحبه بقى هالكثر، شفنا هذا العقرب لاصق الأبرة مالته بهاي النقرة هنا في مؤخرة عنق هذا الشخص، يقول رادوا يبعدون العقرب طبعا كأنه ما ينقتل ما يلاح، يروح هيك يرجع هم يلزق بنفس المكان، يروح يرجع يلزق بنفس المكان، لمن هم الجماعة عفوا الموضوع تركوا على ما هو عليه. في عالم المكاشفة نقل بعض أساتذتنا أنه شوهد أحد العلماء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في عالم المكاشفة عالم الرؤيا، ما شاء الله في عالم البرزخ منعم خدم حشم ذاك الجمال القصر الكبير الاحترامات لهذا العالم كل وين مقامه في عالم البرزخ، ما أقول فد عالم عالم يعني يعني فد يعني محسوب على العلماء أو على الفضلاء إلى آخره، شوية يقول أباوع شو هاي الخدم كلها فرت من القصر وكلهم خايفين وطلعوا شاردين، أباوع صاحبنا يقول أنا جيت في زيارته اتغير لونه وإذا بيرتعب وفزع خائف وأشر لي أطلع 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 أطلع، يقول أنا طلعت مولانا العزيز وشوي وأشوف لك فالثعبان أجا مرعب مخيف، ثاني هاي الخدم كلها شردت مين من هذا الثعبان، أجا هذا الثعبان هذا متجمد الشخص بمكانه جمد بمكانه، أجا الثعبان عض في مكان من جسمه وبدأ يمتص، يقول صار مثل الخشبة شوية راح، يقول رجعوا دور الخدم يغذون هذا الشخص عصائر وما أدري شنو، لما رجعت له العافية شوية شوية قلت له شنو سالفتك، قال في يوم من الأيام أنا عند قاضي وحكم على فد واحد فقير أنه غرام عليك مثلا 100 دينار، قال له ما عندي، قال له 90، قال له ما عندي، قال له 85، ما عندي، 80، والله ما عندي، 70، ما عندي، نزل إلى أن قال له 5 لازم ما بيها مجال غرامة لازم تتغرم، يقول له هم ما عندي، يقول أنا من يمز مخذ، قلت له أكو واحد ما عنده 5 دنانير يلا طي، أنا إلى اليوم أعاقب في قبري على هاي الحكاية، كل هذا تشوف الأبهة والقصر والنعيم والكذا والكذا بس هذا الذنب. والبرزخ يا إخواني وسادة الحضور فد مشكلة من مشكلات المؤمنين والموالين، وإلا الجنة يصير واحد يدخلها وهو وسخ وسخ وسخ، إذا لاحظوا أخوان، شوف هذا المسجد الحرام، المسجد اللي تحرم فيه، يحرم فيه دخول الحائض والنفساء والمجنب، صحيح لو لا؟ ويحرم إدخال النجاسة له. يا هل أقدس هو لو الجنة؟ طبعاً الجنة. يا هل أقدر النجاسات المادية لو النجاسات المعنوية؟ ها؟ معنوية. فيصير واحد يدخل الجنة وعليه ذنوب، والذنوب أمر اعتباري لو أمر تكويني. أنا ذاك الآن من نذنب، أمر اعتباري لو حقيقة خارجية وأمر تكويني. فأثر الذنب أيضا تكويني، أيضا تكويني أثر الذنب. من هنا إزالته بسهولة باللسان وبالكلام لو بأمور حقيقية، الندم والإصلاح وإرجاع الحقوق وما إلى ذلك. فالمؤمنون حتى يدخلون للجنة لازم يطهرون. الجنة دار الطهارة، لا يدخلها إلا طاهر. فإذا كان على الإنسان ذنب لا يدخل الجنة مع ذنبه، فلا بد من تطهيره من الذنوب. هاي الذنوب اللي عنده عندك آثارها بالدنيا، مصائب ومشاكل وبلايا وكذا 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 وكذا، حتى العودة اللي تدخل بجسمك وبجسمي هي هاي ذنب. هذا كله تطهير. ما طهر الإنسان في الدنيا من هاي الذنوب، سكرة الموت تكون شديدة عليه. ما طهر بالبرزخ، ما طهر بعرصات يوم القيامة وأهاويلها وأخاويفها، ما طهر يدخل إلى النار. ليش؟ كما قالت الآية لابثين فيها أحقابا. أصلا في الأخبار عندنا يأتي بعض الناس المحسوبين على الموالين، يأتي إلى النبي والإمام يقول له سيدي يا رسول الله اشفع لي، يقول له اذهب يا طفس فتطهر وعد لي. يطرد النبي والإمام، طرد اذهب اذهب تطهر. شنو تطهر؟ هي أفزاع يوم القيامة وأخاويفها ومصائبها وبلاويها وكذا 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 إلى آخره. المختصر لاحظ الآية شلون تعبر، طبتم، الملائكة يخاطبون الداخلين للجنة، طبتم فادخلوها. طبتم منين؟ يعني معناه كنتم مرضى، مرضى بمن؟ بالذنوب. طبتم فادخلوها. احنا ما عندنا غير نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نتوجه إليك برحمتك يا أرحم الراحمين، وبغفرانك يا أكرم الأكرمين، وبعفوك يا أرحم الراحمين، أن تصلي على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تغفر بها ذنوبنا، وتوفقنا بها لمراضيك، وتجنبنا بها سخطك ومعاصيك. رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مهداة إلى أرواح موتى شيعة أمير المؤمنين، لا سيما موتى براثة وشهداء براثة. قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.